وأن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه صوم يومين من الشهر. هنا صوم يومين من الشهر. السالم الطبري قال حدثنا عمرو علي الفلاس قال حدثني سيف بن عبيد الله من خيار الخلق. سيف بن عبيد الله هذا الجرمي أبو الحسن السراج البصري صدوق ربما خالف من الطبقة التاسعة وقال هنا ربما من خيار خلق الله يعني توثيق هذا. قال حدثنا الأسود بن شيبان هو أبو شيبان السدوسي البصري ثقة عبيد من السادسة عن أبي نوفل ابن أبي عقرب. أبو نوفل هذا الكناني العريجي عريج اسمه مسلم بن أبي عقرب وقيل عمرو بن مسلم ابن أبي عقرب وقيل معاوية بن مسلم بن أبي عقرب ثقة من الثالثة عن أبيه أبوه أبو عقرب البكري الكناني والد أبي نوفل بن أبي عقرب وقيل جده. قال خليفة اسمه خويلد ابن بحير وقيل عويج ابن بحير ابن عامر في خلاف اسمه. قال وهو وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط والحديث رقم كذا ورقم كذا رقم أربعة ثلاثة وأربعة والحديث الثالث. قال أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوما من الشهر. قلت يا رسول الله زيدني. قال تقول يا رسول الله زيدني يومين من كل شهر صوم يومين. قلت يا رسول الله زيدني إني أجدني قويا. فقال زيدني أجدني قويا. أنكر علي فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ليردني. قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر. هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهو الحديث صحيح الإسناد هو من أفراد مصنف رحمه الله تعالى وبسهل مرتضي. قال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام بتشديد اللام من ناصع البغدادي ثم الطرسوسي أبو القاسم مولى بني هاشم وقد ينسب لجدي لا بأس به من الطبقة الحادية عشرة. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا الواسط الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوما من كل شهر واستزاده فقال بأبي أنت وأمي أجدني قوية فزاده قال صوم يوما من كل شهر هذا معه الشهيد. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوية كأنه ينكر علي إني أجدني قوية فما كاد أن يزيده. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذن صوم يومين يعني يشرع بهذا. يا جماعة سيارة إيه أبيض أه؟ يارس ولا جارس أبيض رقمها تقريبا 9987 151 من كانت عنده هذه السيارة فليقوم 9987 أبيض أو بيضاء سيارة مؤنثة. قال ماذا قال قوله إني أجدني قوية إني أجدني قوية مكررا استنكارا من صلى الله عليه وسلم طلب المزيد لأنه ربما يشق عليه ويقع في حرج بسبب كثرة الصيام فأراد أن يكتفي بصوم يومين من الشهر. فلما ألح عليه قال له صم ثلاثة أيام من الشهر اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تعلمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا، اللهم آمين آمين آمين. هذا ماذا؟ كتاب الصوم انتابهنا لهذا. تنبه أخر هذا الباب وآخر ما في المجتمع من الصيام وجد في النسخة الهندية هنا ما نصه، هذا آخر ما عند الشيخ من الصيام والحمد لله رب العالمين انتهى. وقد اختصر المصنف كتاب الصوم من الكبرى اختصارا شديدا وحذف وذلك أن عدة أبواب كتاب الصوم فيه كبرى 216 بابا وعدد أحاديثه 932 حديثا، فحذف منه نحو 434 بابا ونحو 590 حديثا، يعني أخذ منه ماذا؟ أخذ منه معظمه يعني تركه فصر منه. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث الدالة على أحكام الزكاة. قلت قد تقدم في أول كتاب الصيام وجه تأخير مصنفي رحمه الله تعالى لكتاب الزكاة عن كتاب الصيام، وذلك أن الصوم عبادة بدنية والصلاة عبادة بدنية، فناسب ذكر أحدهما تلو الآخر. ولما كانت الزكاة عبادة مالية أخرها، ولما كان الحج مركبا من اثنين جعله خاتمة. وكذلك أيضا في الوقوع في حديث أبي طلحة بن عبيد الله قدم الصوم على الزكاة فعملا به، هكذا قدم الصوم على الزكاة والزكاة أخره عن كتاب الصيام. وإلا فمعظم المصنفين يعملون بماذا؟ يقدمون الزكاة عن الصوم. قال والزكاة هذه وأصل الزكاة باللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك استعمل في القرآن والحديث إلى آخره، وهي في الشرع اسم لما أخرج من المال طهارة له، وشرعت لمصلحة الدافع طهرة له وتضعيفا لأجله، ولمصلحة الآخر سدا لخلته. وأفهم الشرع أنها وجب لمساواة ليساوي الفقير الغني في زوال الحاجة عنه، فهكذا حكمة تشريعها. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الزكاة، أي هذا باب يذكر في الحديث الدال على وجوب الزكاة. وسلم المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، موصل اسم بلد ثقة الحادي عشرة، قال عن المعافى المعافى بن عمران، المعافى بن عمران الموصلي ثقة فقيه عابد من كبار التاسعة، هذا قال له شيخه في أصله هو حديث معاذ. أه؟ حديث معاذ آخر شيء، بحيث إنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعده حينما أرسله، وقال يعني فإن ما أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترضوا عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، افترضوا عليهم. فإذا عرفنا أن الفرض في اليوم والليلة 24 ساعة ما في إلا 5 صلوات، وكل ما جاء بصيغة الأمر يحمل على أنه سنة مؤكدة ولا يجب يعني شيء غير الصلوات الخمس لهذا الحديث، لأن هذا الحديث آخر شيء. وكل من عرض حديث الإسراء وغيره قالوا أن هذا متقدم، مثلا حديث دمام ثعلبة وفلان يقولون هذا متقدم، فجاء بعده أمر، فنقول آخر شيء الذي لم يأتي بعده أمر هو حديث معاذ قال 5 صلوات فرضهن الله على عباده، فهذا هو القاطع. لهذا نقول ليس هناك يعني شيء واجب غير ما له سبب، مثلا نذر، إذا نذر الإنسان نذر غير هذا. وقيل كان ذلك في أواخر سنة 90 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناد إلى كعب بن مالك، واقدي ضعيف، والصحيح في صحيح البخاري في آخر من الغازي قال 23، وقيل بعثه إلى آخره، وعلى كل حال الأول هو الصحيح. قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا كالتوطئة للوصية الآتية، وتوطئة تمهيد لتستجمع همته عليها بكون أهل كتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون العناية مخاطبة كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. نعم هذا هو الواقع، من كان عنده معلومات يعني مواجهته أو مناقشته أو الاحتجاج عليه ليس كسائر العوام، سائر العوام إذا وضحت له الحق يقبل، وأما هذا فيعاني بما لديه ما أوتيه من العلم. فأهل الكتاب وإن كانوا على باطل إلا أن عندهم كتاب. ولذلك إذا واجهتهم سيواجهونك في الرد والتعنيف، فأعد لهم عدتهم يعني واجههم بقوة. فهذا هو تمهيد للوصية. قال فإذا جئتهم معناه فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رتب له الدعوة. يعني إنك لا تبدأ بالصلاة، لا تبدأ بالزكاة، إنما تبدأ بالتوحيد أول ما تدعوهم إليه، هذا هو. وماذا؟ لأنه أصل الدين، أصل الدين هو التوحيد. فإنما أطاعوا بذلك أي قبيل ذلك ماذا؟ فإنما أطاعوا لذلك فأخبرهم لأن الله عز وجل فرض عليه خمس صلوات في يوم وليلة. هذا هو معاد الشاهد الذي استدل به على أن الوتر ليس بواجب. الوتر في المذاهب الحنفية يقولون واجب، في حال يقولون مع الخروف الترتيب، يسمونه ترتيب. ترتيب معنى ذلك أن الفوائد يجب قضاؤها مرتبة. إذا فاتتك الصبح والظهر ابدأ بالصبح ثم الظهر، أو إذا فاتتك الصبح وجاء الظهر أولا صل الفائد ثم أدي الوقتية، وهكذا. فلو فات الوتر وجاء الصبح، في الحنفية ما يجيز إلى صلاة الصبح إلا أن تصلي الوتر قبله، لأنه الترتيب واجب. أدخلوا يعني كوني واجبا عندهم أدخلوا في الترتيب. وأما النوع فيه ما فيها ترتيب، وهذا الترتيب عندهم في مذهبهم ما لم يدخل حد التكرار. إذا كان أربعة خمسة هو هذا، ثلاثة اثنين خمسة أربعة. وإذا وصل حد التكرار خمس صلوات فات وجاء السادس السابع ما في ترتيب، خلاص سقط الترتيب بكثرته. هكذا انه مذهبون. المهم نقول الوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث ان الله افترض على عباده خمس صلوات فقط، والوتر سادس وما في سادس. قال وماذا؟ فان ما اطاعوا لك بذلك ماذا؟ فاخبرهم ان الله عز وجل فرض عليهم صدقه تقبل من اغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني تقبل من اغنيائهم. استدل به على ان الامام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منها أخذت المقارنة فترد على فقرائهم. استدل به لقول مالك وغيره أنه يكفي إخراج الزكاة بسن واحد لأنه قال فقرائهم، وهو استدلال واضح. الشافعي يرى أن الصدقة تقسم إذا وجد ثمانية أصناف لا بد من كل صنف ثلاثة ثلاثة، لأنه قال فقراء مساكين بصيغة الجمع. فلو أعطاها مع وجود الآخر إذا لم يجد إلا واحد يصرف لهم، هذا ما في خلاف عندهم، إنما هو إذا وجد الفقراء والمساكين والعمال وإلى آخره لا بد من كل صنف أن يوزع الزكاة عليه. لكن مذهب الحنفية وطائفة، وهو الذي يرتضيه البخاري وهو الذي مرجحه، أنه ليس يعني واجبا ذلك، إنما يوزعه إلا على صنف واحد يجوز. ودليل هؤلاء هذا الحديث لأنه قال على فقرائهم ما ذكر مساكين وغيرهم، وهو مذهب مالك والحنفية، فهذا هو دليلهم يجوز ذلك أن توزع أو تقسم زكاتك على صنف واحد. قال من يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد؟ قال حذر، وفي بحث وفي بحث وما في بحث، هذا الذي نرتضيه. كما قالوا دقيق العيد احتمال أن يكون ذكر فقراء لكونهم الغالب في ذلك ولمطابقة بينهم وبين الأغنياء. قلت القول الأول هو الأفضل، فيقدم على الاحتمال المذكور، هذا احتمال هذا. قال وقال الخطابي وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة على ما في يده إذا لم يهدر من الدين الذي عليه قدر نصاب، لأنه ليس بغني إذا كان إخراج ماله مستحقا لغرمائه. هذا مذهب يعني عبد المذاهب هكذا. فإن ما أطاعوا بذلك فاتق دعوة المظلوم، فاتق دعوة المظلوم. إذا أعطوا الزكاة إذا ربما تحملك نفسك أن تأخذ خيار أمواله، وهذا حرام. فينبغي أن تتقي يعني دعوة المظلوم لئلا يدعو عليك، أن دعوة المظلوم مستجابة. قال ماذا؟ فماذا؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هنا قال واتق دعوة المظلوم، في رواية أخرى زاد وفإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهنا الشراح الغريب أنهم الحجاب هذا يؤولونه تأويل لا يرتاح له. كم كتب الملقن في شرح العمدتي على قول ليس بينها وبين الله حجاب ما نصه لأن هؤلاء مؤولة الحجاب يقتضي الاستقرار في مكان وين من أهل يقتضي هذا الذي نستغربه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم نصيص فريح أنه أن لله حجاب فهذا الحجاب يقول إن قلنا بالحجاب معناه الله مستقر في مكان من قال لكم هذا ما يستلزم ذلك في حجاب وما في حجاب هذا هو معلو السؤال أما يستقر ولا يستقر هذا ما يستلزمه ما في استلزام فيقول يستقر استقرار في مكان والباري منزل عن ذلك على الله أشتاء على عرش إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العرب ما تفهمه ونحن نفهم إيه؟ نفهم ما تفهمه العرب ونؤذر ما تفهمه العرب فهل هؤلاء العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف الحجاب يا رسول الله ما قال أحد الأعراب يسمع هذا العربي يسمع هذا الحديث ويسلم ويستسلم وما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن هناك حجاب أخبر الله به وأما كيف هذا هو محل هؤلاء لما تخيلوا أن هناك كيف بحثوا عن التأويل والذي أولناه إليه نفس الشيء يحتاج إلى تأويل آخر وتسلسل ويتسلسل هنا يقول لك والمراد أن مقبولة على كل حال ما في حجاب يعني ما في حجاب المراد ليس مقبولة لأن لا أن للباري حجابا جل وعلا حجابا يحجبه عن الناس ويحتمل كما قال فاكي أن يراد بالحجاب هنا المعنوي دون الحسي قلت ليت شعري ما الذي يعنيه بنفي الحجاب كيف ينفي حجاب الله تعالى من يسمع الحديث الصحيح كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور بل أن يسمنا النور وفي رواية النار لو كشفه أقدم البنان لأحرقت سبحات وجهه من تعي إليه بصر من خلقه هذا ما في الحجاب يقول من الملتن ما في الحجاب هناك والنبي صلى الله عليه وسلم لو كشف ذلك الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما وصل إليه من خلقه أخرجه مسلم في صحيح وغير ذلك من الصحيح الصريحة في إثبات الحجاب إن هذا له العجب والعجب ومن العجب أن صاحب الفتح ذكر أيضا نحو هذا الكلام مقارنا له وراضيا به يعني هذا في كتاب التوحيد قال التأويل ليس مذهب السلف صرح بهذا في الفتح قال ونقله عن غيره على قدر الأقرر التأويل ليس مذهب السلف إنما التأويل مذهب المتكلمين أولا وآخرا السلف ما عندهم تأويل وارتضى ذلك لكن إذا جاء بغضون كلامه من أول الفتح إلى آخره لابد مع المؤولة يقبل ما في حجاب نفس هذا يعني غريب هذا وهذا وانصر قال والحق أننا نثبت ما أثبته الله تعالى أن يسفي من حجابنا وغيره على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى فلا نعطل ولا نشبه ولقد صدق في قوله كان صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما تفهم هذا طيب ونحن ولله الحمد نكتفي بما تفهمه العرب واكتفت به من ظاهر النصوص التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأنه الصراط المستقيم الذي أوجب الله على عموم الثقلين أن يتبعوه وأوجب عليهم أيضا اعتقاد ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرة بحديث يعني ضحك ربنا فكان أعرابي في ذلك المجلس يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال إذن لن نعدم من رب يضحك أنا أصوره أتخيله عبوس لذلك أخشاني فإذا كان يضحك إذن أنا كل الخير عنده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بقول أعرابي فلو كان التأويل يعني قال لا, لا 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 ما في ضحك إنما مراده كذا وكذا ما قال هذا بل ضحك فأعجبه كلام الأعرابي وفهمه أن هناك ضحك يضحك الرب سبحانه وتعالى لخلقه فهذا هو يعني الذي دائما يسمعه العام والخاص ويعني والأعراب من جنس وكذلك الصحابة وكذلك صغار الصحابة وكذلك أيضا الجديد في الإسلام كل هؤلاء يسمعون ولا يسألون لأنهم يفهمون هذا يفهمون هذا يا رب اللهم يمد يديه إلى من؟ كل أحد أشاعرة ولا والجهمية يا رب أليس يقول كل أحد كذا؟ إلى من؟ ها؟ من يريد من يعني؟ ومن يخاطب؟ الله سبحانه وتعالى يعتقد بأنه أعلى سبحان ربي الأعلى لكن عند التحقيق إذا جاءت العقيدة يقول لا 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 عن جهات الست خالي بس لا فوق ولا تحت ولا تحت. وأنه يقول في بعض كتبه أو في شرحه شو اسمه الأربعين أو ما أدري من يعتقد أن الله فوق في جهة الفوق مبتدئ ومن يعتقد في جهة التحت كافر وهكذا يصر بهذا مبتدئ. الله سبحانه يقول عرش استوى يخافون ربهم من فوقه ثم يقول مبتدئ. إذا المبتدئ هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدئ على هذا ونحن نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى. المهم التوحيد هذا فطري ولذلك أنا أقول دائما أهون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو التوحيد لأنه فطري. ولذلك المشركون ما عاندوه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ما اختلفوا في هذا لا المشركون ولا غير. لكن عند العبادة يعني ماذا يقولون نشرك معه من نتوسل به العبادة يقسمون بينه وبين مخلوقه. وأما التوحيد الحقيقي إذا توحيد الربوبية ما في كلام. فإذا نقول هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو التوحيد. لماذا؟ لأنه فطري. ولذلك الغافل الذي لم يقرأ عقيدة الأشعري إذا ناقشته يقول يستسلم لك ويقول والله أنا هذا أعتقد أن هذا فطري الله بجهة العلم هذا فطري فطري أنا نفسي يعني تقرر هذا. وإذا ناقشت الأشعار يقول لك لا عن جهة اتخاذ ما في فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. إذن إله معدوم اسمه فقط نعبد إلها معدوما منعدما لا وجود له. إذا خلا من فوق ومن تحت ومن يمين شمال إذن ما فيه إله موجود إنما اسمه فقط نعبد اسمه الله المستعان. هذا هو الباطل أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى المهم كل ما جاء بالنص الصريح الصحيح يعني نعتقد ونؤمن به ونكيل علم حقيقته هذا هو هذا هو هذا هو للتبرر نتبرر من الطير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثانية بيان مواضيع. المسألة الثالثة فوائد من ما ترجمه المصنف رحمه الله وهو وجوب الصلاة ومن وجوب الدعوة إلى الله تعالى ومن مشروعية الدعاء إلى التوحيد قبل القتال قبل أن يقاتل الجيش يدعونهم إلى التوحيد. ومن توصية الإمام عامله بما يحتاج إلى من أحكام غيره. ومن بعث الصعاة لأخذ الزكاة. ومن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. لماذا أرسل معاذا إلى اليمن وإيش وألزمهم وقاتلهم من أبى قاتلهم خبر الواحد هذا هو الذي يفيد العلم. لأنه لولا إفادة العلم النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى لأرسل 20-30 صحابي مع معاذ حتى يكون صوت واحد يقول إن أنا أدعوكم إلى الله. فهذا دليل على هذا وخبر الواحد أمر. هذا أيضا من الأمور الفطرية التي استسلمها الأول أي الأخير من الأول جاهلية وإسلاما في كل يعني الأديان السماوية والأرضية التي يضعها الناس كسرى وقيصر. ما قالوا لرسول النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كسرى رجل واحد وأرسل إلى قيصر رجل واحد وما قال هذا خبر واحد ما أقبله أبدا بل استلم الكتاب ثم بحث من يقرأ له فقرأوا عليه وترجموا له اللغة العربية إلى رومانيا وبعد ذلك قال أنا هذا هو الرسول اعترف بها لكنه ما وفق على كل حال ومجاشي لما سمع ذلك أسر. هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن خبر الواحد في الجاهلية قبل الإسلام يعمل بها. وما جاء من أبطل خبر الواحد إلا الفقة الضالة من هذه الأمة الجهمية ومن وأذهابهم الذين ساروا على منهج الذين قالوا خبر الواحد ما يكفي باب العقيدة. باب العقيدة يأخذ من قوله تعالى قال الله تقول الله عز بس. وأما أن نأخذه من خبر معاذ وفلان وأبو موسى وأبي هريرة لا أن هذا خبر واحد ما يفيد إلا الظن. والعقيدة ما تبنى على الظن إنما تبنى على الحقيقة على اليقين. وإذا قلنا لهم ما أين اليقين اليقين هو الذي يقتضي هذا عقلنا فما يقتضي له العقل فهو اليقين نستسلم وما نفعه العقل هو باطل ما نقبل ذلك. وهذا هو الذي أضل العالم. وهذا الشاهد إن معاذ وحده دعا أهل اليمن وقبل من قبل وأبى من أبى وألزمهم ذلك حجة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن خبر الواحد إذا كان صادقا فهو مقبول. قال ومن أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر من الفقراء لعود إيش، ومن أن إجابة الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذه أيضا مسألة خلافية، مثلا في مذهب الحنفية ما يجب الزكاة على الصبي ولا على المجنون، لكن جمهور الفقهاء في الشافعية يرون وجوب ذلك وهو الظاهر. لماذا؟ لأن الزكاة من حقوق الأموال وليس للبلوغ ولا للعقل مدخل فيه، وهذا هو الأول. قال ومنها أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير بفقرائهم إلى المسلمين، سواء قلنا بخصوص البلد أو العموم. ومنها أن الفقير لا زكاة عليه، ومنها أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حيث جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه هو غني وغني معنيه من الغنى معنيه من الزكاة إلا من استثني. قال مدقق العيد رحمه الله وليس هذا البحث بالشديد قوة، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب المالك، يقولون لا يعطى لفقير واحد نصاب لأن هذا يجب عليه الزكاة، لكن نحن نقول ليس للنصاب دخل في وجوب الزكاة وعدم الزكاة في بالنسبة للفقير، إنما هو الحاجة، فإذا كانت حاجاته لا تكفيه لا يكفيه النصاب أعطيه منه بقدر حاجته، فإذا هذا ما له أن يصير بهذا. الحاصل أن الغنى ما يحدد بالنصاب إنما بقدر الحاجة. ومنها ما قاله ليه البغوي فيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لماذا؟ لإضافة الصدقة إلى المال. وفي نظرهم أيضا منها أنه دليل على لماذا، لأن هناك تفصيل، إن فرط فضيعه يجب عليه غرامة، وإن ضاع بدون اختياره فهذا يعذر في ذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في السنة التي فرض فيها الزكاة، ذهب الأكثرون إلى أن فرضيتها وقع بعد الهجرة، فقيل كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان، أشار إليه النووي في باب السير من كتاب الروضة، وجزم المؤثر في التاريخ لأن ذلك كان في السنة التاسعة، لا في السنة التاسعة، وهذا كما قال حبيب في نظر، فقد ثبت في حديث زمام ثعلبة وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ذكر الزكاة، وكذا مخاطبة أبي سفيان مع أهل رقة، يعني ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة الزكاة مرادها، وقال في أول السابعة وقال فيها يأمرنا بالزكاة، لكن إن كنت أقول كل ذلك كما سيت في آخر فأنا في كل حال السنة الثانية أولى الأقوال. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا أخبرنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني قال حدثنا معتز بن سليمان قال سمعت بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، هذا بهز بن معاوية القشيري أبو عبد الملك البصري صديق من السادسة، وهذا هو المعالج لي ولو في هذا الكتاب تقريبا برقم كذا وكذا وكذا. قال يحدث عن أبي حكيم ابن معاوية بن حيدة عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عادلين لأصابع يديه ألا أتيك ولا أتي دينك، هذا هو شدة كفره، حلف بعدل أصابعه 10 مرات ألا يأتي محمدا ولا يأتي دينه، إلا أنه أخيرا أدخل الله الإيمان في قلبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما أتيتك حتى حلفت عدد هذه الأصابع، والآن هداني الله فأريد أن تعلمني ما علمك الله، الله أكبر، هداية بيد الله. قال وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا، يعني معناه بأي شيء بعثك، ما استفهامية وثبتت ألفها على قلة بما بعثك بوحي الله، معناه بوحي الله وفي الكبرى بوجه الله، وأشار فيها مش الهندية أنها هكذا في بعض النسخ، بما بعثك ربنا بما وفي الكبرى بما بعثك بهذه الألف، هذا هو الغالب الجاري في الاستعمال، لأن ابن مالك يقول ما في الاستفهام من جرة فريد ألفها وأولها لها إن تقف. وليس عقل بسوى من خفضا باسم كقولك ارتضاء مقتضى. هذا على حد قول الشاعر: على ما قام يشتم لئيم كخنزير تمرغ في الرماد. على ما ثبتت الألف، وهذا قليل. وقرئ أيضا قراءة شاذة: عما يتساءلون، وكقراءة بعض وكتبها بخط المصحف. هذا الشاهد ايش؟ عما يتساءلون، قراءة شاذة. فهذه كانت حقها كذا. قال صلى الله عليه وسلم: بالإسلام، بعثني الله بالإسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ أي ما هي الأشياء التي تكون دالة على تحقق الدخول فيه؟ ما هي؟ واستحقاق من تمسك بها أن يسمى مسلما ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت. بس. وأن تقول: أسلمت وجهي إلى الله، انقطت كاملا بدون أن أستثني مني. والمراد بالوجه تمام النفس، الوجه هنا إنما عبر به لأنه أشرف الأعضاء. وتخليت أي تبرأت من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذا محل الشاعر. وتؤتي الزكاة، هذا كل ما هنالك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه من دين الإسلام. وهذا الحديث صحيح من أفراد المصنف. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله وجوب الزكاة ووجوب دلالته عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عده من علامات الإسلام التي لا يوجد تحقق الإسلام للشخص إلا بها، فصار ركنا من أركان الإسلام. ومن وجوب إسلام الوجه لله تعالى، ومعناه الاستسلام له والانقياد لأمره. ومن وجوب التبري عن جميع ما يضاد الإسلام. ومن وجوب إقامة الصلاة. ومن تحريم تعرض المسلم المسلم بأي وجه من الأذى، لأن في تمام الحديث بغير هذا الموضوع يقول ماذا؟ قال: كل مسلم على مسلم محرم، كل مسلم على مسلم محرم. أصلهم محرم، يقول أخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل. ليش صورة اسم الفاعل؟ يعني يجوز هذا؟ يقول لك هين محرم أو لا؟ يقول في النهاية: قال إنه لمحرم عنك أن يحرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم هو الذي لم يحل من نفسه شيئا يقع به، يريد أن مسلم كذا. لكن قال لمحرم عنك أن يحرم أذاك عليه. قال الأزهري هو المعنى الخبر، أراد أنه يحرم على كل واحد منهما أن يؤذي صاحبه لحرمة الإسلام. إذن طيب هذا التشكيل، محرم عنك. أخواني نصيراً لا يقبل الله عز وجل مشرك عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين، إلا أو بمعنى إلا أن يفارق المشركين إلى المسلمين، ففيه البعد عن أهل الأديان الأخرى. قال: ومن تحريم تعرض المسلم المسلم بأي وجه من الأذى إلا بما وجب الله تعالى عليه من العقوبة. وهذا هو معنى قول ما أشار إليه قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إثما مبينا. بغير ما اكتسبوا، أما إذا اكتسب جريمة فأقمت عليه الحد الذي أوجبه الشرع فهذا ليس أذية لكنه بحقه، فهذا لا يسمى أذية ولا يكتسب مأثما. ومنها أن نصر المسلم لأخيه المسلم واجبات الإسلام. ومنها أنه لا يقبل عمل المسلم إلا بمفارقة المشركين المسلمين مفارقة تامة، بحيث لا يكون له علاقة قلبية بهم، ولا ينافي ذلك التعامل الظاهري معهم في الأمور الدينية. وهذا هو معنى ما أشار إليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة، ما في بعض إلا أن تتبعض. ولذلك يقول في أنا فيما قرأت في كتب الحنفية، يقول أبو حفص الكبير: لو أهدى لمشرك أو لنصراني يوم النيروز عيدهم ذلك بيضة مشاركة في الفرحين ارتد عن الإسلام. هكذا في كتب الحنفية، يعني المصادقة بين المسلمين وغير المسلمين تكون ظاهرية، أما إخلاص في الود فهذا يوجب ردة، وذلك أن يشاركهم في دينهم محبة. أما دفع لشرهم مثلا، قالوا المسلمون الذي لا يرفع لنا كذا فعل كذا مثلا خوفا، هذا غير هذا. لكن أنت محبة لهم ولدينهم أهديت بيضة، ما أهديت جملا ولا سيارة بيضة ارتدت عن الإسلام. فهكذا حكموا عليه بالردة. فهذا معناه التبري من المشرك يكون بكل بحذافره، لا يكون ايه في البعض يعني التدخل معهم، اما التعامل معهم بالبيع والشراء والمصالحة والمصانعة هذه الاشياء كلها مسموحة في الشرع، لكن يكون ظاهريا وليس محبة قلبية. محبة قلبية هذه التي تؤدي لها. وبسنة المتدفع قال اخبرنا عيسى بن مساور الجوهري ابو موسى البغدادي صدوق من صغار العشرة قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي نزل بيروت صدوق صحيح الكتاب من كبار التاسعة قال حدثنا معاوية بن سلام معاوية بن سلام ابو سلام الدمشقي ثم الحمصي في قطع من السابعة عن اخيه زيد بن سلام اكبر منه في قطع من السادسة عن جده ابي سلام اسمه ممطور الحبشي في قطع مرسل من الطبقة الثالثة عن عبد الرحمن بن غن عن عبد الرحمن بن غن ابن ايه غن فتغين ايش التشكيل الظن لا 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 عبد الرحمن ابن غن بفتح غين معجمته وسكون النون اشعري ومختلف بصحبته وهذا اول محل ذكره. قال ولو ان المصنف في هذا الكتاب حديث يعني برغم كذا وكذا عن ابي مالك الاشعري عن ابا مالك الاشعري او مالك الاشعري صحابي هذا اسمه الحارث بن الحارث وقيل عبيد الله وقيل عن ذي خلاف اسمه ابو حارث اي مالك الاشعري رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الايمان اسباغ الوضوء واسباغ الوضوء وفسره ابن عمر في صحيح البخاري بالانقاء والانقاء هو التنظيف المبالغه في ايصال الماء الى كل اجزاء المفترض العضو المفترض غسله. بعض الناس يتساهل مثلا يغسل ثلاثا ولا يعد واحدة يعني كذا ثم كذا ثم كذا ثلاث مرات وهنا بياض وهنا بياض هذا ولا توضع واحدة بل هو يظن أنه توضع ثلاث مرات لا بد كل مرة أن يستوعب جميع النقط المحل الذي يفترض غسل ما بين من النفق إلى رؤوس الأصابع هذه تكون ثلاث مرات إن كنت تريد أن تتوضأ ثلاث مرات أو اثنين كنت كلاهما يكون مستوعبا لجميعهم يعني إسباغ هو معناه ومعنى إسباغ الوضوء هكذا. وهذا شدد فيه لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يتساهلون في إسباغ الوضوء ولو في بعضه مثلا يستوعب في واحد وفي الثاني وفي الثالث ما يبالي هذه كلها مجاوزات أو يعني تساهل في أمر الوضوء. إسباغ الوضوء شطر الإيمان إن شاء الله يعادل شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان هو نور بسرعة حجة يعني معنى ذلك حجة على صدق إيمان صاحبه لأن المال كقطعة من اللحم لأن كثير من الناس يعتبره كأنه قطع من عضوه ودفع للفقير يعني شديد النفس يعني يحب المال وتحبون المال حبا جما تحب النفس فلذلك إذا دفعه عن طيب نفس يدل على صدق إيمان صاحبه ولذلك سماه الزكاة برهان أي حجة على صدق إيمانك لأنك لا تعطي عن طيب نفسي لكن إذا لا دفع للرياء أو دفع مثلا مستفقلا أو دفع ليجلب النفع ممن يعطيه هذه كلها ضائعة ليست برهانا. البرهان يكون إيش؟ وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم فإذا دفعها عن طيب نفس فقد صار برهانا له وحجة على صدق إيمانه صدق إيمان العبد لذلك سماه برهان. والصبر ضياء لماذا؟ لأنه ينير يعني اتجاه العبد إذا صبر وألزم نفسه الصبر فعنده مفتاح الفرج ويكون الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك وهو أكبر والقرآن الكريم هذا حجة لك أو عليك هذا وحي هذا روح سماه الله تعالى روحا وسماه الله تعالى نورا وسماه الله تعالى حجة وسماه الله تعالى ضياء وهدى كل هذه لمن عمل به لمن تمسك به. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج يقرؤون القرآن غضا طريا كأنه نزل الآن. قراءته ما شاء مجودة، ما شاء الحروف في مخارجها، لكنه لا يتجاوز حناجر. هذا هو الفرق. والمؤمن إذا قرأ بلسانه يلتقي مع قلبه، اللسان والقلب متأخيان. فالقرآن إذا وصل إلى القلب نفع، وإذا ما وصل القلب ما ينفع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذان وقر ما يسمعون وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. يقرأ القرآن ويقرأ عليه لكنه ما يسمع القرآن، كأنه يسمع صوتا من بعيد. أسمع صوتا ولا رجاء، أسمع جعجعة ولا رطحين. الله أكبر. هكذا القرآن حجة لك أو عليك. القرآن الكريم هذا عند الله شخص، يعني يأجرك الله تعالى بكل حرف ألف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف إلى آخره. فهذا القرآن العظيم ينتفع به ويستفيد منه من هو أهله، أهل القرآن الذين يعملون به، فهؤلاء هم المنتفعون. أو عليك حجة عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم يقول ثلاثة يعني تستر بهم جهنم، تجور من النار، يعني أول النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ومنهم القارئ يؤتى به فيقول الله تعالى ماذا عملت؟ قال قرأت فيك القرآن. قال لا كذبت، ولكن قرأت ليقال هو قارئ. والعالم يقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ثم يقول إنما يقال لك عالم فقد قيل، ثم سحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهكذا أول من تسعر بهم النار القارئ العالم، وكذلك أيضا المنفق في سبيل الله، وكذلك أيضا المجاهد في سبيل الله. الثلاثة أعلى المراتب من عباد من أنواع العبادة. وأول من تسعر بهم نار جهنم هؤلاء الثلاثة، متى؟ إذا لم يكن على وجهه، إنما هو لأمر آخر. فلذلك القرآن حجة لك أو عليك، تسحب في نار جهنم بسبب القرآن. فأحسن منك من لم يقرأ القرآن ولا حرف واحدة، أحسن. لا يفعل بهذا، يناقش بالذنوب كذا على ما جرت به سنة الله. وأما أن يعاقب بهذا، أنت يا صاحب القرآن حامل القرآن يا حافظ القرآن، هذا حجة لك أو عليك. الله أكبر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وهذا هو يعني، والشاهد أن الزكاة سماه برهانا، هذا هو معاذ الشاهد للبعث. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو بيان وجود الزكاة، ووجود ذلك أنه لما كان أداء الزكاة برهانا على صدق إيمان الشخص وعدم نفاقه، دل على أن من لم يزكي كاذب بدعواه الإيمان، ويدل على وجود أداء الزكاة. ومن أفضل الإسلام الوضوء حيث جعل شطر الإيمان، ومن أن الحمد والتسبيح والتكبير تزن كالأجساد فتملأ الميزان والسماوات والأرض. ومن أفضل الصلاة حيث إنها تكون نورا للمصلي. ومن أفضل الصبر وأن الضياء يستضيء به العبد في ظلمة المصائب والمشاق، وفيه المثوبة العظيمة كما قال الله تعالى إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أن القرآن إما أن ينتفع بصاحبه فيكون حجة له، وذلك إذا قام بحق القيام، وإما أن لا ينتفع به فيكون حجة عليه، وذلك إذا لم يكن بحقه. وهذا معنى الحديث الصحيح، القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع. وماهل مصدق، ماهل يعني يوشي إلى الله سبحانه وتعالى، من أجل من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أخرجه من حبان الصحيح والبهابي من حديث جابر رضي الله عنه، والطبراني والبهابي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا درجة القرآن الكريم، وهكذا درجة من عمل بالقرآن، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. الله أكبر. هذا هو جزاء من أعرض عن القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى السلمي الطبري أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه ثقة من الحديث عشرة. قال عن شعيب بن الليث بن سعد عن الليث أبوه الليث بن سعد إمام أهل بصرة. قال أنبأنا خالد خالد ابن يزيد الجمهي السكسفي أبو عبد الرحيم المصري ثقة فقيه من الطبقة السادسة. قال عن آن ابن أبي هلال ابن أبي هلال هو سعيد ابن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري صدوق من السادسة أيضا. عن نعيم المجمر أبي عبد الله نعيم ابن عبد الله أبو عبد الله المجمر المجمر يكتب بذلك لأنه كان يبخر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني صعيب صعيب هذا هو صعيب مولى العطواريين المدني مقبول من الطبقة الرابعة. قال ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ومن أبي سعيد الخضري يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيدي ثلاث مرات والذي نفسي بيدي يعني شدد في الخطاب في الخطبة ثم أكب النبي صلى الله عليه وسلم فأكب كل رجل منا يبكي ثم طاطع رأسه بعد قوله والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي فبكى فبكى الناس كلهم لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه بوجه بشرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة هذا محل الشاهد ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام. هذا فضل عظيم هذا فضل عظيم لهذه الأمور الاستقامة في هذه الأمور. وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده صعيبا مولى العطواريين هو مجهول الحال وهو من أفراد المصنف رحمه الله. وبسالي منتظر قال أخبرني عمرو بن عثمان سعيد بن كذي حمصي قال حدثنا أبي حمصة أيضا عن شعيب شعيب أبي حمزة وليس شعيب من الليث السابق السنة الماضي عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء بسبيل الله بعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير لك. هذا أنفق شيئين زوجين اثنين يعني اثنين يعني سيارتين يعني حذائين إمامتين قميصين يعني سروالين يعني اثنين في سبيل الله فهذا إذا أنفق ذلك يفتح له باب الجنة فهذا فضل عظيم. فإذا الفرد ما له ثواب في هذا هذا اثنين خير لك هذا خير لك باب الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. الجنة أبوابها ثمانية منها من الثمانية باب الصلاة وباب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة هذا معروف الشاهد الباب ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان له اسم خاص ريان من الري وهو ضد العطش وهذا سمي بما يحصل منه وليس باب الصوم إنما باب الريان تفاؤلا به اسمه. قال الريان قال أبو بكر لما سمع هذا الحديث هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة هل ينالهم مكروه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله هل كلها يناله عبد واحد أن يؤجر بمثلها بجميعها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم موجود هناك ناس يقومون بكل هذه ويجرون بكلها وأرجو أن تكون منهم والرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وحقا يعني أنت منهم ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية لأنك تقوم بهذه الخصال كلها وكذلك أيضا غيرك يعني أبا بكر. قال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأنه من أهل هذه الخصال الطيبة. والحديث هذا تقدم أنه متفق عليه وقد تقدم المصنف بعده استوفيت شرعه وقال مسألة هناك في بعد 1238. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في حمس الزكاة يعني ذكرنا فضائل الزكاة لكن هناك بعض الناس متساهل أو بخيل يحبس الزكاة يمنع يمنع الزكاة. فماذا جزاؤه؟ يتبين في هذا الحديث من منع الزكاة ما له الزكاة. وفي الثاني منطقة قال أخبرنا عنا بن السري أبو السري الكوفي هذا راهب أهل كوفة من عباد أهل الكوفة وكانوا قاولوا راهب الكوفة. في حديث أنا بمعاوية محمد بن خازم الضرير أن أعمش سليمان من هران عن المعرور بن سويد المعرور بن سويد الأسدي وأبو مية كمية ثقة من الطبقة الثانية محضرة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة الصحابي الشهير أنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ذيل الكعبة فلما رآني مؤمنا قال هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة. حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخسرون. فقلت مالي لعلي أنزل في شيء يعني هذا الكلام ما سبقه شيء. لما رآني قال هم الأخسرون كأنه يعنيني أنا نزل القرآن فيني فاستغربت هذا. فقال قلت ما هم يا رسول الله فداك أبو أمي. قال الأخسرون أموالا هم الأخسرون يوم القيامة معناه ورب الكعبة الأكثرون أموالا لأنهم ما أدوا حقوقها فخسروا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا حفظ بين يديه إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا هؤلاء هم ناجون وأما غيرهم فلا حتى بين يديه وماذا يقولون الرواية هكذا بصحف المتبع حتى التي بين يدي حتى بالتائي وهو مصحف من حاثا حاثا بين يديه هذا مصحف على كل حال قصة المجتبى هكذا والصواب أنه حاثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ثم قال والذي نفس بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة ظلما كانت أسمنه يعني لما يمر عليها الحيوانات هذه حتى بنو آدم طول حياتهم تختلف يعني أشكال في بعض الأسمان يأكل ويشرب ما شاء الله يكون متين ويكون ما شاء الله جميل وفي بعض الأسمان يجوع وكذا وينزل وكذلك الحيوانات الأخرى الإبل في بعض الأحيان تسمن وتكون كبيرة وفي بعض الأحيان وتكون يوم القيامة حينما تجيء لتأذيب صاحبها في أشكل أحسن أحوالها في الدنيا ما تقول هزيلة وإنما تأتي متينة لماذا؟ ليتعذى أكثر. يقول فأعظم ما كانت أثمنه تطوه بأخفافها وتنطه بقرونها كلما نفدت أخراها أعيدت أولاها يعني سوف تدار عليه حتى يقضى بين الناس حتى يقضى بين الناس معناه إلى أن يأتي فصل القضاء. هذا يعلم زيادة على سائر الناس بهذا الشكل الناس في الموقف وهو لا زال يعذب هناك لحاله لأنه أجرم بمنع حقوقها فتؤذيه بهذا الشكل. فإذا قضي بين الناس الفصل بعد ذلك إما يعفو الله عنه وسامحه وإلا إلى جهله. فهذا جزاء من منع الزكاة وهذا وعيد عظيم لمن منع الزكاة. لا ينبغي للعبد أن يتساهل في أداء الزكاة بل يناقش نفسه ويؤدي زكاة ماله كما وجبت حتى لا يتأذى بسببها. والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله هو بيان تغليظ العقوبة من الزكاة ومن أن من كان أكثر الناس مالا ثم لم يكن بحقه من أداء الزكاة وغيره وعاقب بالعقاب المذكور هو أن يكون جنس ذلك المال عذابا وعذب به ومن الحث على الصدقة في وجوه الخير وأنه لا يقتصر على رحم وجه البر بل ينفق في كل وجه وجه الخير وهكذا. وفي سهل متطق قال أخبرنا مجاهد بن موسى الخطبي نزل بغداد ثقة من العاشرة قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن جامع بن أبي راشد جامع بن أبي راشد القاهري السلفي الكوفي ثقة فاطمة الخامسة وهذا أول محل ذكري وله في هذا الكتاب حديث هذه فقط عن أبي وائل شقيق بن سلمة المخضرم والطبقة الثانية عن عبد الله بن مسعود لأنه إذا أطلق عبد الله قلنا القاعدة وهنا ذكرها في الشرح وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فابن مسعود هو هذا والبصرة البحر عند مصر والشام مهما أترك ابن عمرو هكذا يميز بالرواة إذا أترك في السند الصحابي باسم عبد الله نظر إلى الراوي عنه فإن كان كفيا مثل هذا فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجار شجار أقرع هذا الذهب والفضة الذي سبق لنا الإبل والبقر والغنم وأما هذا الذهب والفضة وهذا ماذا يجعل له يصور بشكل أو بصورة شجاع معناه حية حية شجاع أقرع من شدة سمه ليس في رأسه شعر ولا شعر هذا النفس في شدة سمه أثر في نفسه حتى صار أقرع وهذا يطوق ويأخذ من سمته ويجرها ويشقها الله أكبر هذا وعيد عظيم لمن منع الزكاة زكاة الذهب والفضة في عنقه شجاع أقرع وهو يفر منه إذا رآه يفر يفر وهو يتبعه ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا بيوم القيامة الآية في هذه الآية تنازع أبو ذر رضي الله عنه مع معاوية يقول معاوية سياق الآية في أهل الكتاب وليست فينا وأبو ذر يقول نزلت هنا وفيها نزلت هنا وفيها والآية في سورة التوبة أن الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشر قبله قبل أول الآية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب بعد هجائه فاحتج بأول الآية معاوية قال هذه لهم مكملة لأول الآية وأبو ذر يقول نزلت فينا وفينا أول الآية عن يهود النصارى أحبار اليهود النصارى الذي لا يكون أموال الناس بالباطل لكن هذه فينا وفينا وفي أن لما قاله أبو ذر رضي الله عنه وهو بسبب ذلك استدعاه عمر رضي الله عنه فقدم المدينة أبو ذر بسبب ذلك قال وهذا هو عيد عظيم لمن عنده مال والحديث هذا صحيح وبسالي منطقة على أخبرنا إسماعيل الجهدري البصري قال حدثنا يزيد بن زرع ومعاوية العيش قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة مهران طبقة السادسة قال السادسة ولا السابعة طبقة السادسة مات سنة 157 نعم قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أبي عمرو الغداني عن أبي عمرو الغداني أبو عمرو هذا يقال أبو عمرو يقال أبو عمر عندكم إيش أنا أبي عمرو ولا عمر أنا أبي عمر الغداني أبي عمرو يقال عمرو وهو الواقع في بعض النسخ والغداني بضم معجمة وتخفيف الدال هما لا البصري مقبول من الطبقة الثالثة وهذا قال عن أبي هريرة قال حدثنا قتادة عن أبي عمرو الغداني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل سارته إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها لا يعطي حقها للفقراء في نجدتها ورسلها قال في نجدتها ورسلها قال في النهاية النجدة أصله الشدة ورسلها هنا يعني معناه في يسرها ورسلها كما فسره هنا في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في رسلها ورسلها في حالتين سواء كان شدة أيام شدة أو أيام السهولة حال لا عليها حق فإنها تأتي يوم القيامة فأغل ما كانت أغل يعني شديد الغذاء يعني كثير الغذاء وأسمنه وآشره آشر بالمد وآشره آشر ما كانت آشر المد معناه أي كأبطر ما كانت وأنشطه أبطر وأنشط قال ما كانت يبطح لها أي يبطح الرجل على الأرض بطخيا يبسط لها وبقاع قرقر بقاع من الأرض قرقر هذا قفر بقاع قرقر أي بأرض قرقر بأرض القاع المستوي من الأرض يسمى قاع وأما القرقر فهو المستوي من الأرض الواسع الواسع الأرض الواسع ها هذا يطرح لها ثم فتطوه بأخفافها إذا جاءت أخرى أعيدت على طولها في يوم كان مقدار 50,000 سنة. هذا وقفة حتى يوضع بين الناس فيرى سبيله بعد ذلك، فيرى سبيله إما إلى الجنة إن عفى الله عنه وإما إلى النار إن لم يعفو الله عنه. وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها بميدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت وأسمنه وأشره يطهر لها بطاع قرقر فتنطهر كل ذات قرن بقرنها الذي لها قرن التي لها قرن بقرنها وتطهر كل ذات ذنب بذنبها بظهرها إذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وأيما رجل كانت له غنم لا يعطي حقها بنيدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت أكسري وأسمني وأشري ثم يطرح لها بقاع قرقر فتطوه كل ذات ملف بملفها وتنطح كل ذات قرن بقرنها ليس فيها أقصاء ولا أضباء. في الدنيا الأغنام مختلفة، بعضها جلحة وبعضها تكون قرناء وبعضها مفصلة القرن، لكن في ذلك اليوم كلها يكون لها قرن حتى تؤذيه بجميعها، كلها الجلحة تكون ذات قرن ولا أضباء مفصلة القرن. إذا جاوزت أخرى أعيدت على أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس يرى سبيله أي إما إلى الجنة وإما إلى النار. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بشدة يعني حول أصحاب المفرطين في باب الزكاة. والحديث هذا متفق عليه، ومنها ما ترجم المصنف والتغليب بعقوبة منع الزكاة، ومنها الدلالة على وجوب الزكاة بالإبل والبقر والغنم، ومنها التمثيل من جمع المال لمن لا يقوم بواجبه بل يمنع الحقوق الواجبة فيه لما فيه من الواجب. يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار، يعني إذا مال الزكاة هذه عقوبته، لكن لا نقطع له بأن يكون أهل النار مخلد، لأنه في آخر الحديث فيرى سبيله أي إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذا هو من أهل الجنة أخيرا، لكن إن استحل وجحد فهذا أمر آخر يعني يخرج من الإسلام. قال وماذا؟ المسألة الرابعة قال حديث الدين رحمه الله تعالى فيها أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار، فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة وهو المسلم، وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأديب فيها فهو الكافر، ويحتمل أن يكون على سبيل التأديب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم. وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة إلى آخره. والظاهر أن الوقت منتهي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعيننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تصل بنا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.